أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رأي الأخند يرحمه الله القائل بأن الروايات الدالة على الترجيح بمخالفة العامة هي جارية على القاعدة التي يرتئيها، بمعنى أنها بصدد بيان الخبر الحجة عن الخبر غير الحجة، وذلك بالتقريب التالي: أن الخبر الذي يتفق مع العامة واضح أنه لا تجري فيه أصالة الجهة، فيكون الخبر الذي يخالفه هو الخبر المقصود بالبيان من لدن الإمام عليه السلام، بمعنى أن ذلك الخبر المتفق مع العامة صدر تقية. كان هذا هو رأي الأخند يرحمه الله، والماتن قال في المقام أن هذا الرأي لا يضير ولا يؤثر، بمعنى أنه في المقام العملي نحن بالتالي سنعمل بالرأي المخالف للعامة، إما من باب أنه هو الحجة أو من باب أنه هو الأرجح. ولذلك لن تكون هناك ثمرة كبيرة في مقام العمل، الثمرة فقط ماذا؟ علمية كما يعبرون. بعد ذلك أوردنا رأيا للشيخ حسين الحلي يرحمه الله، وهو أن الخبر الموافق للعامة بشكل عام ليس بحجة، حتى إذا لم يكن له معارض فهو ليس بحجة ذاتا. نعم، إلا إذا احتفت به قرائن تدلل على صحته كعمل الأصحاب به، واستدل على ذلك بالرواية المتقدمة لعلي بن أصباط، وناقشه الماتن بالمناقشة التالية: بأننا إذا شككنا أن الخبر صدر تقية أو صدر لتبيان المراد الجدي، يعني إذا شككنا في أصالة الجهة لا بد أن نجري أصالة الجهة، لأنها هي المعول عليها بنظر العقلاء، العقلاء يسيرون على وفق هذه الشاكلة إذا صح التعبير. وأما استدلال الشيخ يرحمه الله، الشيخ الحلي، برواية ابن أصباط، فقد ناقشنا في هذا الاستدلال بضعف سند الرواية وعدم انجبار الرواية بعمل الأصحاب وباختصاص الرواية بحال الضرورة، كما يظهر من سؤال الراوي للإمام عليه السلام، لأنه يقول ما أجد أحد من مواليك أستفتي، وأنا مثل ما يعبر العراقيون ما عندي شارة، شو أسوي؟ ما عندي طريق أصل إليه لفهم الحكم الشرعي، أو أصل من خلاله لفهم الحكم الشرعي. طيب، فالإمام عليه السلام أجابه بالإجابة التي يبين أنه يسأل، نعم، القاضي للعامة أو عالم العامة فيأخذ بخلافه. على كل، ثم يقول الماتد، وهذه الرواية أيضا تدلل على أنه إذا أخذ بمخالفة رأي هذا القاضي أو هذا العالم للعامة سيصيب الواقع. نعم، إذن الاستدلال بهذه الرواية، رواية علي بن أصباط، ليس بسديد. وما قاله الشيخ الحلي قدس الله نفسه الزكية بعيد عن الصواب، على الأقل ماذا؟ بالمناقشة نمر واحد، وهي التعويل على أصالة الجهة لدى العقلاء. ثم أردفنا تأييدا وطردا للتأييد. التأييد، نعم، أنه كان ينبغي له الاستدلال برواية معتبرة تدلل على أنهم ماذا؟ ليسوا من الحنيفية على شيء، ولكن حتى تلك الرواية المعتبرة التي تصلح لاستدلاله عند التأمل فيها وإمعان النظر في واقعها، نجد أن الاستدلال بها ليس في محله. لماذا؟ لأننا قلنا أنها واردة بصدد الترجيح أيضا بين الروايات الموافقة والمخالفة، وأن الروايات الموافقة للعامة ينبغي أن تترك، والروايات المخالفة لهم هي الراجحة، ولا ينبغي التهيب من مخالفة العامة باعتبار كثرة عددهم، أو أنهم ماذا؟ بيدهم يعني الأمور، كما يعبرون، يعني بيدهم الحل والعقد. أي، فإذا الاستدلال بتلك الرواية أيضا اللي هي معتبرة أبي بصير ليس في محله أيضا، لما أوضحنا من دلالتها على غير مقصوده يرحمه الله. وكذلك يمكن الاستدلال له بموثقة عبيد بن زرارة، لكن أيضا قلنا تلك موثقة عبيد بن زرارة التي مرت علينا قريبا جدا، ماذا يقول؟ ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية. قلنا فيه التقية، يعني جميع ما يشبه قول الناس فيه التقية، ولكن احنا شنو ايضا ناقشنا في الاستدلال بهذه الرواية. نعم، طيب، من هنا إذن ما قاله الشيخ حسين يرحمه الله ليس في محله، فتكون الروايات عندنا لها احتمالان: روايات الترجيح بمخالفة العامة، الاحتمال الأول أنها بصدد تمييز الحجة عن اللاحجة، وهو رأي الآخر قدس الله نفسه. والرأي الثاني هو الرأي الذي ذهب إليه المشهور أنها بصدد ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، مع أن كل من الروايتين حجة، يعني يتوافر فيها صحة السند وظهور الدلالة وأمكانية العمل بها، غير أن إحدى الروايتين أرجح. وقلنا إن هذا هو الأظهر من الروايات لما استظهره الآخند، أي أن استظهار الآخند أيضا بعيد، الأقرب هو ما فهمه المشهور. طيب، الآن عندما نقول نرجح إحدى الروايتين المتعارضتين بهذا المرجح أنها تخالف العامة، ما هو المراد عندنا بالمخالفة للعامة؟ يقول هذا أيضا أفصحت عنه الروايات مبينة للمراد منه بهذا البيان. المراد بالمخالفة للعامة فسر في الروايات، نعم، المخالفة للروايات التي يعملون بها في فقههم. يعني عندما تكون عندنا روايتان، رواية تتفق وإياهم في الحكم الفقهي، ورواية أخرى تختلف مع الرواية التي لديهم وعندهم، نأخذ بالرواية المخالفة لهم. وقد بين هذا في صحيح عبد الرحمن الذي تقدم عندنا. نعم، قدم في صفحة 169.
عبد الرحمن بن الحجاج،
عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي يسمى أبو عبد الله، هذا ميمون البصري. قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفا فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه، فذروه فخذوه. إذن هذه الرواية الصحيحة السند ماذا رجحت بعد أن لم نجد يعني ما يتفق مع إحدى الروايتين؟ قلنا في الإطلاق، في العموم. فماذا نأخذ؟ نأخذ بالرواية المخالفة للعامة، يعني طبعا ونقصد بالرواية المخالفة للعامة أنهم يعملون بالرواية الأخرى المخالفة لهذه الرواية. طيب، إذن اتضح من هذه الرواية أن المدار والمناط في الموافقة والمخالفة على موافق على مخالفة ما لديهم من رواية يعملون بها. طيب، ولذلك الماتن يقول الرواية مو فقط تكون موجودة عندهم بل مورد للعمل لديهم، يعتمدونها في مقام العمل، يستندون إليها ويعتمدون عليها. طيب، وأما وجود رواية عندهم لا يعملون بها، ليست بمستند للأحكام، فحتى وإن كانت لديهم هذه لا تعتبر ماذا؟ مخالفة لهم، يعني واضح كما هو واضح. طيب، وأيضا يقول يدلل على هذا المعنى أيضا ما ورد في الرواية الأخرى، عن محمد بن عبد الله من قوله عليه السلام: فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. هذا واضح، ما يوافق أخبارهم، أي أخبار؟ أخبارهم التي هي مستند للحكم الذي يعملون به. طيب، عندما نقول هذه الرواية موافقة للعامة وتلك الرواية مخالفة للعامة، أيضا ينبغي أن نلتفت إلى شيء يقول الماتن: الموافقة والمخالفة لهم هذه لابد أن يحدد المراد منها ونفهم المعنى المقصود لكلمتي موافقة ومخالفة. يقول المعنى المتبادر بادئ ذي بدء عندما نقول نعم هذه الرواية موافقة لما يقول به العامة وتلك الرواية مخالفة، يعني لما أجمعوا عليه، هذا المعنى الأول، أو لما اشتهر عندهم ولديهم. أي أما أن يتفق مثلا الرواية مع قول الشاذ من العامة أو الرأي المهجور لديهم، هذا لا يعني يمكن المصير إليه. ونقول بما أنه يوجد رأي للعامة يقول بهذا، يعني بموافقة هذا الخبر، بالتالي نهجر هذا الخبر لكونه يوافق العام، أو يوجد رأي شاذ ونادر وهذه الرواية تخالفه، يقول هذا ما يصدق عليه مخالفة للعام. الموافقة والمخالفة مدار الصدق فيها أن يكون إما إجماع لديهم أو شفرة عندهم. كنا نلتفت إلى هذا معنى؟ إيه؟ باعتبار أن وجود أقوال شاذة ونادرة هذا لا يخلو، لا يعني في كل مسألة من المسائل هناك يعني ما نجد أقوالا شاذة وآراء نادرة. فإذا عرفنا المناط وأدركنا الملاك للمعنى الدقيق للموافقة والمخالفة، عندما نقول في اتفاق معهم يعني في اتفاق مع ما أجمعوا على العمل به أو اشتهر لديهم وعندهم. طيب،
هذا الأخوان يقول كذا شيخنا؟
ها؟
هذا رأي الأخوان يقول
لا، هذا رأي الماتن الآن والرأي المشهور.
جميل.
طيب، بقي شيء، يقول في بعض الأحايين هو العامة مثلنا نجد في المسألة رأيين مختلفين، وهذا الرأي مشهور وذلك الرأي أيضا مشهور. معي؟ في بعض المسائل نشوف آراء مشهورة ويمكن أن ينسب كل من الرأيين إلى العامة باعتبار وجود تكافؤ بين الرأيين واشتهار لديهم وعندهم للرأي. فهنا ماذا نعمل؟ نعم، يقول في هذه المسألة يحتاج الإنسان أن يتأمل، أن يتأمل، يعني ما هي الضابطة؟ فهل يصدق على الخبر الموافق لأحد الرأيين أنه موافق للعامة، المخالف لأحد الرأيين أنه مخالف للعامة؟ يقول يعني قد يتمسك بماذا؟ بإطلاق الروايات، ويقال أيضا هذا لا بأس به تمسكا بالإطلاق للروايات، بما أن هذا رأي مشهور لديهم، وإن كان في قباله رأي آخر مشهور عندهم، ولكن تصدق الموافقة والمخالفة بلحاظ وجود شهرة لكلا القولين لا بأس بذلك. معا
الشيخ، مش المرد بالعامة، يعني المرد بالعامة من المذاهب الأربعة، ولا لأنهم منحصرين في المذاهب الأربعة ومن سأل عندهم باب الاجتهاد
المخالفين
لأهل البيت؟ نعم، أما ما هو المراد من العامة عندما نقول يوافق العامة ويخالف العامة، فهل المراد من ذلك فقط ما يتفق مع آراء المذاهب الأربعة أم لا؟ المسألة لها عموم أكثر من ذلك. يقول نعم، المسألة لها عموم أكثر من ذلك، باعتبار حصر المذاهب في الأربعة هذا حصر متأخر، معين؟ والصحيح أن الشهرة بلحاظ زمان صدور الروايات اللي احنا نريد أن نرجح بينها، نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، كانت هناك مذاهب لعلها أشهر أكثر أقوى من بعض آراء المذاهب الأربعة اللي اشتهرت في العصور المتأخرة. فإذا نحن ننظر إلى الروايات بلحاظ زمان صدورها، وأيضا نلحظ الشهرة بلحاظ تلك الأزمنة التي صدرت فيها الروايات، معين؟ فنرى أن ذلك الرأي كان هو الرأي المشهور لدى العام، أو ذلك الرأي أبان تلك الفترة كان هو الرأي المجمع عليه. فعندما نقول يوافق العامة أو يخالفهم، يعني لا نعني به أن يتفق مع أحد آراء المذاهب الأربعة اللي انحصرت المذاهب بها في عصرنا الراهن. لماذا؟ لأن باب الاجتهاد أبان عصور الأئمة كان مفتوح على مصراعيه كما يقول تلك الفترة، ثم أغلق لمصلحة يراها السلطان، معين؟ فإذا نحن عندما نقول يتفق مع آراء العامة أو يختلف وإياهم، نلحظ تلك الفترة التي صدرت فيها الروايات، وتلك الفترة ليست بمحصورة بالمذاهب الأربعة، بل ربما كان بعض الآراء مثلا لسفيان الثوري أو للحسن البصري مثلا أو للأوزاعي أو كان من الشهرة بمكان مكين. فإذا هذه نعم الحيثية، وهي حيثية أي يكون هذا الرأي مشهور ليس بلحاظ المذاهب الأربعة كما هو واضح. بقي شيء، أن هذا الشيء قد يكون مشهور لدى العامة شهرة لدى العامة، ولكن نعلم أن في الواقع القضائي إذا صح التعبير والسلاطين له يميلون إلى الرأي الآخر، فهنا ماذا يتحدد بالنسبة لنا؟ يعني يكون الشهرة على الرأي المشهور، ولا الرأي الذي يأخذ به قضاتهم ويميل إليه السلطان؟ يقول الماتم الصحيح كما ورد في بعض الروايات أن احنا نرجح بالرأي اللي شنو هي هو أبعد عما يعمل به قضاتهم وعما يمين إليه سلطانهم. واضح كما جاء في بعض الروايات المتقدمة. نعم هذه خلاصة نطبق هذا ونشوف شنو أين وصل بنا المقام؟
بقي إذا كان كلاهما مشهوران.
ها؟
إذا كان كلاهما مشهوران مطرح الجواب.
إيه هذا قلنا؟ يسوق إن إحنا نعمل به. نرى أن كل منهما ماذا يصدق عليه مخالف لرأي العام.
بداية
فيه
واحد.
ويصدق.
بداية فيه
بقي في المقام. وين هذا بقي؟ لوضوح
لا أولها
آخر
الصفحة آخر الأسطور
بقي في المقام أولها الأسطور
الأخير
صفحة 191 آخر ثلاث أسطور.
أي بقي في المقام أمور أولها أن مقتضى أكثر نصوص المقام أن المعيار في المرجح المذكور على موافقة فتاوى العامة وآرائهم ومخالفتها كما هو مقتضى إطلاق الموافقة والمخالفة ومقتضى صحيح عبد الرحمن أن المعيار على موافقة أخبارهم ومخالفته والظاهر رجوع ذلك للمعنى الأول لأن احنا ما ننظر إلى الرواية يعني كدليل فقط ننظر إلى الرواية كدليل يعمل بمدلوله ويسار على وفق ما يؤدي إليه على وفق مؤداه والظاهر رجوع للأول لقضاء المناسبات الارتكازية بأن ذكر الأخبار بلحاظ كشفها عن رأيهم لأنه المناسب للتقية التي يبتني عليها المرجح المذكور ارتكازا ولا تعم أخبارهم التي لا يعولون عليها ولا يعملون بها كما يؤيده أن كثيرا ما يوجد في رواياتهم ما يتفق وإيانا وإن أهملوه ولم يأخذوا به معي وعلى هذا ننزل ما ورد في خبر محمد بن عبد الله من قوله عليه السلام فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوا وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوا. الثاني أن موضوع النصوص لما كان هو موافقة العامة ومخالفة العامة فلا بد من صحة نسبة الحكم لهم على عمومهم والمتيقن من ذلك صورتان الصورة الأولى أن يكون هناك إجماع والصورة الثانية أن يكون هناك شهرة لديهم وعندهم صورة اتفاقهم عليه وقد يلحق بذلك ما إذا كان الحكم شائعا بينهم مشهورا عندهم بحيث يعد المخالف فيه منهم لقلته وندرة القائل به. ما أدري ندورة يصلح ولا ما يصلح ده في الكتاب ندورة شاذا ولا يخل هذا الشاذ بنسبة الحكم إليهم عرفا إذ لا يبعد شمول النصوص له ولو بقرينة عدم خلو المسائل غالبا من الأقوال الشاذة النادرة. يعني إذا كان عندهم قول مشهور وإحنا رأينا ما اتفق مع هذا القول المشهور وإن كان في خلاف نادر بس هذا ما ننظر نقول لا والله بما أنه يوجد نادر هذا ما اتفق مع العامة لا لا يكفي مخالفة المشهور لديه كما هو واضح. عرفنا يعني وجود قول شاذ هذا لا يضر ولا يضير. أي ولا يخل بنسبة الحكم إليهم عرفا، إذ لا يبعد شمول النصوص له ولو بقرينة عدم خلو المسائل غالبا من الأقوال الشاذة النادرة. فلو حملت جميع المخالفة والموافقة على الإجماع الحقيقي اللي ما يوجد أي قول ولو نادر بخلافه، كان العمل بالأخبار الدالة على مخالفة العامة نادر جدا، ولا سيما مع عدم تيسر الاطلاع على الإجماع بالنحو المذكور، حيث لا طريق غالبا لنفي الأقوال النادرة التي ليس من شأنها الظهور. النادر يعني هذا لا يقول به إلا القليل يعني. أما لو كان الخلاف بينهم ظاهرا لتكافؤ الأقوال أو تقارب الأقوال أشكل عندنا تحقق المرجح المذكور. لو كان أحد الخبرين موافقا لأحد القولين أو الأقوال منهم في المسألة والثاني مخالفا لإجماعهم، شو نسوي؟ يقول هذا في الحقيقة يحتاج إلى معان نظر وتأمل، بس هو لا يستبعد، هو ما يستبعد أن يكون الإطلاق الدال على أن نحن نعمل بالمخالف لأخبارهم أو لآرائهم يشمل أيضا الرأيين المشهورين لديهم. اللهم إلا أن يستفاد، نعم، من عموم الروايات عندنا له من فرض موافقة الخبرين للعامة في المقبولة والمرفوعة لظهور المقبولة والمرفوعة في فهم السائل عموم الموافقة لموافقة بعضهم لامتناع موافقتهما معا لإجماعهم، وهو المناسب للارتكاز الذي أشرنا إليه فيما تقدم، لارتكاز امتناء المرجح المذكور على تحكيم احتمال التقية في الموافق دون المخالف، فإنه جار في الفرض المذكور لعدم تأدي التقية مع اختلافهم إلا بموافقة بعض أقوالهم. هذا يصدق عليه تقية يعني، فيتعين البناء على الترجيح في هذه المسألة يعني، وإن كان فيها قولان مشهوران يكفي أن نحن نأخذ بما خالف أحد القولين المشهورين. نعم لا يعتد بموافقة الشاذ النادر كما تقدم، لأن نعتبر كأنه غير موجود هذا الشاذ النادر، عرفنا؟ الشاذ النادر كما لا يخلو موافقته، لا يخل موافقته بترجيح الخبر الموافق له المخالف للأقوال الشائعة على الموافق لها. فلا يعني لو كان هناك قولان للعامة، رأي مشهور لديهم ورأي شاذ بس يتفق ويانا، فنقول بعد أيضا عندهم رأي شاذ يتفق ويانا، فشلون؟ يقول هذا الرأي الشاذ اللي يتفق ويانا كأنه غير موجود أصلا، لا قيمة له. ثالثها، حيث سبق أنه يكفي في الترجيح مخالفة الخبر لإجماع العامة وموافقة الآخر لبعضهم، فلا يفرق في البعض بين أن يكون معاصرا لصدور الخبر وأن يكون سابقا عليه، ولا بين أن يكون منتسبا للسلطان بقضاء ونحوه وأن لا ينتسب، يكفي أن يكون من العامة يعني، وهذا هو الرأي المشهور له. نعم عند الترجيح شو يصير؟ الترجيح كما مر عندنا في رواية أن لما قضاتهم وسلطانهم إليه أميل، أضمن الرواية مرت عندنا، لإطلاق النص بل مقتضى فرض موافقة الخبرين للعامة في المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة، ثم الأمر فيها بترك ما حكامهم إليه أميل، كون المراد من موافقة بعضهم ما يعم موافقة غير الحكام والقضاء. لكن عند الترجيح شو يصير؟ اللي يكون ميل القضاء والسلاطين إليه أقوى هذا الذي يترك، مضافا إلى عموم الجهة الارتكازية المشار إليها لما هو المعلوم من أن مذهبهم في العصور السابقة على فتح باب الاجتهاد واختلاف الآراء والنظريات، فتح هذا الباب على مصراعين، فتتأدى التقية بموافقة أي من الرأيين، وإنما يخشى من الفتوى المخالفة لإجماعهم حيث تكون سببا للتشهير والتشنيع، إنكم شلون تخالفون ما عليه الأمة من إجماع. والشذوذ عنهم الذي ابتليت به هذه الطائفة المحقة، إنها إذا قالت برأي استنادا إلى يعني ما يقوله الأئمة من أهل البيت قالوا لا في إجماع على خلافهم من المسلمين. نعم يقصر الإطلاق عن الأقوال الحادثة لهم بعد صدور الخبر لعدم تأدي التقية به، الأقوال الآن اللي الحادثة هذه ما يعني ما يشملها، ليش؟ لأن خلاص صدرت الروايات بعد نقول هذه خالف. ولكن في وجه أيضا يقول حتى هذا شامل بالإحاطة تمام العصور، لاحظنا لأن الروايات أيضا لها إطلاقات ولها عمومات معي، فأيضا حتى بهذا اللحاظ يقال نعم شامل حتى لما يشتهر عندهم في العصور المتأخرة، والمسألة تحتاج تأمل. ومنه يظهر عدم الخصوصية للمذاهب الأربعة، لأن الحصر حصر الآراء الفقهية بهذه المذاهب الأربعة حصر شنو؟ متأخر، قد فرض عليهم في العصور المتأخرة عن عصور الأئمة عليهم السلام، بل بعضها قد حدث في أواخر عصورهم، وربما كان فيما قبل ذلك ما هو أكثر من هذه المذاهب الأربعة شيوعا، كما قلنا كرأي مثلا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحسن البصري وما إلى ذلك من الفقهاء الذين كانوا يعملون بآرائهم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صلِّ وسلم على